بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، نأخذ إن شاء الله في هذه الليلة بعض الأسئلة التي تجمعت للدروس الماضية في باب السبق. ها؟ يقول الأخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: هل يجوز لعبة البلياردو وهي بأن الذي يفوز في اللعب لا يدفع حق اللعب؟ يا إخواني، إذا كانت هذه اللعبة مباحة فصورة هذه اللعبة أنك تدفع في المرة الأولى، فإذا استمر في الفوز فلا يدفع للمرة الثانية والثالثة. لو كانت اللعبة مباحة فهذا لا بأس به، ليس فيه قمار، ليس فيه قمار. لكن هذه الألعاب، يعني العلماء يفتون في مثل هذه الألعاب بالترك والمنع، لأنها تستولي على القلب وتشغل عن الطاعة، وقد تصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه ألعاب وليست برياضة يستعان بها على الإعداد للجهاد في سبيل الله. فلهذا فينبغي للمسلم أن يحذر وينتبه من مثل هذه الألعاب، لا سيما البلياردو، يعني تكون غالبا في أماكن اجتماع الضائعين والفسقة واللاهين، فليحذر المسلم على نفسه من مجالسة أمثال هؤلاء وحضور مجالس أمثال هؤلاء. وأيضا هنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: ما حكم الشرع في الذي يفتح مقهى يلعب فيه الورق والشطرنج، وتسمع فيه الأغاني وتشاهد فيه الأفلام ويشرب فيها الدخان؟ وما حكم من يؤجر محله لمن يفعل هذا؟ يا أخي، كما تقدم أن هذه الألعاب كما تقدم يعني الأخ يسأل، نعيد السؤال: ما حكم الشرع في الذي يفتح مقهى يلعب فيه الورق والشطرنج، وتسمع فيه الأغاني وتشاهد فيه الأفلام ويشرب فيها الدخان؟ وما حكم من يؤجر محله لمن يفعل هذا؟ الجواب تقدم في الدروس الماضية أن العلماء يفتون بحرمة اللعب بمثل هذه الألعاب، الشطرنج والدمنة والورق ونحو هذه الألعاب، وحجتهم في ذلك أن هذه الألعاب تستولي على القلوب، وأنها تصد غالبا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا يحصل فيها القمار، وإن خلا من القمار فيستدلون بالآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهكذا يفتي العلماء. الذي فيه محذور الشطرنج، فيه يعني رؤوس ذوات الأرواح، والورق أيضا الذي فيه صور، وإن محيت هذه الصور ففتاوى أهل العلم بالمنع. وبالنسبة للشطرنج، روي أثر عن علي بن أبي طالب أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وهذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح عن علي رضي الله عنه. فلأجل هذا فتح مثل هذه المقاهي ما يليق بالمسلم الذي يحرص على أن يطيع الله وأن يعين إخوانه المسلمين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأماكن يعني فيها معصية الله، فيها الأغاني، فيها الموسيقى، فيها الفوضى، يجتمع فيها الفسقة غالبا، والمجرمون من هؤلاء الشباب الضائع. وهكذا من يؤجر يدخل في قوله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا تعاون على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنة الخمر 10 ومنهم عاصرها. والشاهد من الحديث أن الذي يعصر إنما يعصر عصيرا، مثلا عنده عنب يجعله عصيرا، لكن لما كان المقصود من عصر العصير هذا أنه يصلون به إلى الخمر، فصار الذي يعصر البرتقال أو الذي يعصر الجوافة أو الذي يعصر العنب أو الذي يعصر شيئا من الفواكه التي تصير خمرا داخل في هذه اللعنة، مع أنك لو نظرت إليه ما يعصر إلا عنبا، عنده زبيب عصر الزبيب، من نظر إليه يقول هذا يفعل شيئا حلالا، ومع ذلك دخل في عموم اللعنة. لماذا؟ لأنه تعاون على الإثم والعدوان. نعم، أسئلة الإخوة يعني متنوعة في الأبواب، والأخ فرزها جزاه الله خيرا، قال: هل حدد الشرع عقوبة للغاصب أم أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي في عقوبته؟ نعم، الغاصب ظالم ويردع الظالم عن ظلمه، كما تقدم أن الذي يترتب على الغصب أنه يرد المظلمة إلى أصحابها، وإذا كان الشيء مما يؤجر يدفع الأجار، يدفع الأجرة إذا حصل له نقص فيصلح هذا النقص والخلل، فهذا يستحق التعزير. وباب التعزير واسع، قد يكون التعزير يعني بشكل عام ليس في هذا، قد يكون التعزير بالقتل، هذا أعلى أنواع التعزير، وقد يكون بالسجن، وقد يكون بالضرب، وقد يكون بالتوبيخ والعتاب، وهكذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم بحسب يعني حال هذا الغاصب والظالم. قال: رجل لديه أرضا ثم ذهب منها ثم أتى بعد سنين وأناس قد أخذوا الأرض، ثم قدم إلى المحكمة وهو فقير ولم يقدر على المحكمة، ثم نكروه ولم يعطوه الأرض، وأتى وقد بنوا وتملكوا الأرض، فكيف الحل؟ الحل يصبر إذا كان لا يستطيع أن يسترد أرضه أو أن يحاكمه في المحكمة، ليس عنده إلا الصبر. وتقدم أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن شكى إلى عائشة رضي الله عنها وهو ابن أختها من الرضاع، شكى إليها أن أناسا أخذوا عليه أرضا، فقالت: دعها لهم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض قيد شبر فوقه بسبع أراضينا يوم القيامة. يا أخي، الحقوق لا تضيع، إما أن يجد الإنسان حقه في الدنيا أو يجده يوم القيامة بأعظم مما هو عليه في الدنيا، لأن يوم القيامة ليست هناك دور وليست هناك عمارات، ولكن هناك حسنات وسيئات، والإنسان يكون في أمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة. يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه فصاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تهويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يتمنى الحسنة الواحدة. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم. إن كان له حسنات أخذت من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الحديث الآخر: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة وكذا، ويأتي قد شتم هذا وظلم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار، فحينئذ يظهر الإفلاس. حسنات صلاته وحسنات صيامه وحسنات حجه وعمرته وحسنات بره بوالديه وحسنات صدقه ووفائه وحسنات بذله وإنفاقه وحسنات صومه وقيامه، سبحان الله، تذهب ذات اليمين وذات الشمال، فحينئذ يظهر الإفلاس. لا تعدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. العادة في الدنيا إذا انتقحت شاتان إحداهما ذات قرن والأخرى ليست لها قرن، أن ذات القرن تؤذي التي ليس لها قرن. قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي ليس لها قرن، من الشاة القرناء، ثم يقال لها: كوني ترابا. يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يري عباده حكمه العادل. فلهذا من فاته أخذ حقه في الدنيا فهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فليعلم أن حقه محفوظ له يوم القيامة، لكن بصورة ينتفع بها، وهي صورة الحسنات، تؤخذ من حسنات الظالم أو تؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم. فالإيمان باليوم الآخر مما يسلي المؤمن عن كثير من المصائب. إذا أصيب في بدنه، أصيب في زوجه، أصيب في ماله، أصيب في ولده، يعني كانت هناك مظالم وخصومات بينه وبين الآخرين، إيمانه باليوم الآخر مما يسليه ويخفف عليه المتاعب، لأنه ما يعتقد أن هذه الدنيا فقط ولا يكون هناك شيء، لا، يعلم أن هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة، وأن هناك يوما يجتمع فيه العباد ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. الذي فاته نعيم الدنيا أو سعادة الدنيا فعنده حياة باقية وحياة مستمرة. الفقير المؤمن الصابر يسلي نفسه أن هناك حياة أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين الصالحين في دار لا فيها عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهكذا سائر الناس. فلهذا بارك الله فيكم، الإنسان يصبر ويتقي المشاكل، إن استطاع أن يصبر فعليه أن يصبر، ومن لم يصبر وأبى إلا أن يسترد حقه ولو بالقوة فلا نكتم شيئا من شرع الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو إيش؟ فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن يا أخي، المجتمع لا يعين على الخير، لا يعين على الخير، رب شجرة يتنازع عليها يذهب فيها عشرات الضحايا بسبب شجرة كالعصبية الجاهلية، يقدم البيت الأول ثم تتبعه بيوت وتنشب حرب واسعة بين أهل القرية أو بين القبيلتين على شجرة أو على شبر أو على جبل أو على حجرة أو على سيارة، فالإنسان يتقي المشاكل في حدود الاستطاعة، هذا هو الأفضل والأكمل. ومن حيث الجواز، من أخذ عليه حق، يعني من أخذ ماله فله أن يدافع عن ماله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا أعمل في أرض ليست لي وأدفع إيجار الأرض لعدة سنوات، وبعض السنوات لم أزرع الأرض وأدفع الإيجار، وقام صاحب الأرض بالبيع ببيع الأرض، هل لي أن أطالب بأتعاب الأرض؟ يا أخي، من استأجر شيئا وبقيت له مدة فإن لصاحب الحق مقالا، ومن استأجر شيئا وانتهت المدة فليس له أي حق على المال. إن استأجرت شيئا سواء سيارة أو بيتا أو أرضا وبقيت مدة، فتعرفون أن عقد الإجارة من العقود الإيش؟ اللازمة. إيش معنى اللازمة؟ للطرفين، يعني ما يستطيع أحد الطرفين أن ينسحب من هذا العقد إلا برضا الطرف الثاني. فمن استأجر الأرض لمدة 5 سنوات وبقي 3 سنوات وهو غير مستفيد من الأرض، فأراد صاحب الأرض بعد 3 سنوات أن يخرجه من الأرض، ما يستطيع، له أن يتفاوض مع صاحب الأرض، يقول: أنت تريد أن تخرجني وأنا قد خسرت لمدة 3 سنوات، الآن عوضني، أنا مستعد أن أتنازل عن هذا العقد، عوضني، أعطيني 500,000 أو 1,000,000 إذا تريد أن تبيع أو تريد أن تؤجر لشخص آخر. لكن إذا انتهت المدة أو كان العقد مفتوحا بعد بعض العقود فيها أن المالك له أن يخرج المستأجر متى أراد، بعض العقود فيها أن المالك له أن يخرج المستأجر متى أراد، فهنا ليس في طرف المستأجر أي حق على طرف المؤجر. ومن باب الفائدة، ليس هناك حق لطرف المستأجر أن يأخذ بعد انتهاء المدة ما يسمى بنقل القدم، ليس له حق أن يأخذ ما يسمى بنقل القدم. انتهت المدة، استأجر الدكان لمدة 2 سنوات، انتهت المدة، قال: أنا ما أخرج إلا بما يسمى بإيش؟ بنقل القدم. أنا أظن إلا أن يكون برضا المالك، لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، أي حق يأخذ ما يسمى بنقل القدم. لكن في هذه الصورة نفسها، إذا استأجر الدكان لمدة 3 سنوات وبقي سنة ثم أراد أن يخرج، أو أراد صاحب المحل أن يخرجه، له أن يطالب، يقول: أنا بقيت لي 2 سنوات ولن أخرج إلا بمليون، له أن يطالب، لأنه هو بين أمرين، إما أن يعطوه 1,000,000 أو يكمل المدة المتبقية. أما ما يحصل في كثير من الحالات من انتهاء مدة الإجارة ويطالب بنقل القدم، هذا على خلاف حكم الشرع، هذا على خلاف حكم الشرع. وهناك خلاف في هذه المسألة كان قد بحثها بعض الإخوة، وأيضا يعني بحثها بحثا، وهي مسألة: هل إذا باع المالك العقار أو العين المؤجرة هل يلغى عقد الإجارة؟ مثلا إنسان أجر بيته لمدة 2 سنوات، في كل شهر 20,000، فالمالك للبيت باع البيت، هل يبقى حق للمستأجر؟ ووقع على اتفاقية على أن الإجارة 20,000 لمدة 2 سنوات، مضت سنة، فأراد المالك أن يبيع البيت، هل يبقى حق للمستأجر سواء كان بيتا أو دكانا؟ الجمهور من أهل العلم على أن عقد الإجارة تبقى ولو باع البيت ولو باع الدكان. هذا قول الجمهور من أهل العلم، لأن عقد الإجارة عقد لازم، بل حتى لو مات المالك، الأب الذي أجر العمارة أو البيت أو الدكان لمدة سنتين مات، فتعرفون ينتقل الملك إلى من؟ إلى الورثة. على قول الجمهور ما يستطيع الورثة أن يخرجوا المستأجرين أو المستأجر، لأنهم عندهم عقود في 3 سنوات أو 5 سنوات ولم تنتهي المدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع أو وهب أو مات يلغى ما بين المؤجر والمستأجر، لأن المالك الآن صار شخصا آخر. وحقيقة يعني بعد التأمل والنظر في المسألة قول الجمهور أقرب، قول الجمهور أقرب. حصلت مشكلة بين طرفين فدخل الإخوة في بحث المسألة، الذي يظهر أن قول الجمهور أقرب، أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين، فسواء باع أو مات أو وهب، طالما هذا المستأجر له عقد لم ينتهي فلا يستطيعون إخراجه، وإلا يحصل التلاعب. يؤجر الدكان لمدة 5 سنوات، تعرفون لو طالت المدة والسوق جديد فإنهم يخفضون الإيجار، مثلا بنوا سوقا كبيرة جعلوا إيجارات المحلات 10,000، فخلال سنة أو سنتين يتحرك السوق، فيستطيع الملاك أن يتحايلوا أن يأتوا بعقد بيع وهمي لإخراج المستأجرين، أو يأتي بعقد أنه وهب البيت لولده أو لفلان. فما أسهل هذا على المتلاعبين، يتحايلون على المستأجرين حتى يخرجوهم أو يلزموهم، يقولون انتقل الملك من فلان إلى فلان، فلان الآن يريد 30,000 بدلا من 10,000. فلهذا والله أعلم قول الجمهور قول قوي وعليه الفتوى، فتاوى أهل العلم على مقتضى قول الجمهور. طيب هنا سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: في هذه الفترة بعد الثورة والمشاكل حصل بيع أرضيات في عدن بأسعار رخيصة ليست كالأسعار المعتادة في غيرها من الأيام، والذي نفهم أو يفهم من أن نقص الأسعار أن فيها نهبا، والله أعلم. يا أخي بارك الله فيك، هذه الأراضي التي يعني يبيع الناس فيها ويشترون منها ما هي ملك لمواطنين آخرين، ومنها ما هي ملك للدولة، ومنها أرض فلاة ليست ملكا لأحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالأراضي التي ليست ملكا لأحد، لم تصرف من قبل لأحد، وهي أرض فلاة وقفز عليها المواطنون ثم أذنت الدولة ومشت فعلهم فهم امتلكوها، لكن الغالب في هذه الأراضي أنها أملاك لمواطنين آخرين. فلأجل هذا غصب وهذا حرام لا يجوز. لكن هناك فعلا جبال قفز إليها المواطنون، وهناك صحاري، وهناك أماكن، فهذه يعني قد يكون فعلهم الأول خطأ، لكن المشكلة أن الدولة فيما بعد تأذن لهم وتعطيهم التراخيص وتعطيهم الملكيات، فإذا كان الأمر كذلك فهي ملك لهم، لأن الدولة لها سياستها ولها مصلحتها، والمواطنون لهم مصالحهم. فعلهم الأول خطأ، لكن لو أذنت لهم الدولة اتقاء لشرهم أو تخفيفا لحدتهم فهذا راجع إليه،
هذا راجع إليها. أما ملك المواطنين يقولون هذه المساحة كلها لتاجر أو المسؤول، مع أنه قد يكون قد صرفت له بطريقة رسمية، فلا يجوز، لا يجوز البيع والشراء في مثل هذه. لا، في الجبال مثلا يعني التي ليست ملكا لأحد. طيب، هنا بعض الأسئلة مكررة نقفز عليها. قال أخ عنده بيت من التأميم وقال لي أسكن فيه بدون إيجار، هل يجوز لي السكن وكذا الصلاة بداخله؟ يا أخي، إذا كان غصبا على ما تقدم، بيوت التأميم أكثرها لها ملاك وهم موجودون أو ورثتهم بعدهم، وأن العدد القليل جدا من بيوت التأميم الآن ما يعرف لها ملاك لطول المدة، ما يعرف لها ملاك، قد يكون المالك في تلك الأيام في أوائل السبعينات شائب، مثلا نزل من الجبال اشترى بيتا في عدن فأمم عليه البيت ومات ولم يبقى له أثر، فيسألون عن المالك لا يعرفون المالك، فهذا يعامل معاملة اللقطة. أما أكثر البيوت فلها ملاك معروفون، إذا كان الملاك لا يسمحون بهذا ولم تحصل معهم أي اتفاقية أو مصالحة فلا يجوز هذا غصب، لا يجوز أن تسكن ولا أن تصلي ولا أن تبقى فيه. يقول هل الإنسان أن يودع حاجته عند غير مسلم والعكس؟ يا أخي، هذه من المعاملات، المعاملات الأصل فيها الحل، المعاملات الأصل فيها الحل، كالبيع والشراء، هل أنت تبيع وتشتري مع الكفار؟ الجواب نعم. وهكذا مسألة الإيداع، تودع بعض أموالك عند الكفار أو يضع أو يدع أو يودع الكافر ماله عندك أنت المسلم، فهذا جائز إذا لم يترتب عليه مفسدة. قال رجل أودع عندي مالا وأخذت هذا المال ولما جاء صاحب المال أخبرته أني أخذت هذا المال، فما الحكم؟ الجواب يا أخي، هذه أمانة، إذا لم يأذن لك صاحب الأمانة بأخذها ففعلك حرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يستطع أداؤها إلا بعد حفظها، وهكذا يقول سبحانه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ويقول سبحانه وتعالى والذين هم لصلاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فبهذه الأدلة نستفيد أن الوديعة أمانة، لا يجوز التعرض لها إلا بإذن صريح، إلا بإذن صريح أو ما يقوم مقام هذا الإذن الصريح ويكون في معناه. فعلى كل تتوب وتستغفر إذا أخذ الوديعة بدون إذن صاحبها، فهذا هذه معصية تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى إقلاع وندم وعزم على عدم العودة إلى مثلها. قال ما حكم أخذ الأجرة من الوديعة؟ إذا كان هذا متفقا عليه بين الطرفين هذا جائز. يقول أودع عندك هذا السلاح أو هذا البر أو هذه الأقمشة، فيقول لكن أريد مقابلا، هذا جائز. لكن لو لم يتم الاتفاق على أخذ أجرة، جاء بعد سنة قال هات الوديعة التي عندك، قال ما أعطيك إلا بمقابل، هذا ظلم، لأنه قبل الوديعة ولم يشترط مقابلا، فإذا طلب الأجرة فهذا ظلم، ولصاحب الوديعة أن يدفع والإثم على من اضطره. أما إذا اتفق على أخذ شيء مقابل حفظ الوديعة فهذا جائز. قال بعض الناس يودع مالا عند صاحب المحل فيرسل بعض الأحيان ولده ويتصل هو على صاحب المحل فيعطيه، فمن يكون الضامن إذا ضاعت؟ الضامن صاحب الوديعة. من يكون الضامن؟ صاحب الوديعة. لماذا؟ لأنه هو الذي أذن بإعطاء الولد هذه الوديعة، فإن حصل لها ضياع فهو الذي يعني طابت نفسه بذلك، لا يتحمل المودع شيئا. لكن لو أقدم المودع على إرسالها مع من لا ترسل معه مثل هذه الحاجة فهو ضامن بدون إذن، يعني إذا كان فعل بدون إذن. هذه المسألة والله أعلم أنها ذكرت أثناء الدرس، يعني أنها تنتقل من كونها وديعة إلى كونها يعني عقد إجارة، لأن لو أخذ الأجرة فهو يعني يكون ضامنا، يكون ضامنا إذا أخذ الأجرة على حفظ هذه الوديعة يكون ضامنا، كالذين يستقبلون السلاح على أبواب المستشفيات، تعرفون يعملون صناديق، رأيناهم في صعدة تلك الأيام، من أتى بجنبية تعرفون يمنع من دخول المستشفى أو الإدارات الحكومية بالجنابي أو بالبنادق أو المسدسات، فهؤلاء يكونون ضامنين، هؤلاء يكونون ضامنين. وهكذا تجد في بعض المناطق على أبواب يعني النقاط العسكرية التي على أبواب المدن توجد صناديق لحفظ الأمانات، فهؤلاء ضامنون لأنه أخذ مقابلا. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.